بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة للإمام ابن بطة العكبري رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى في مسجد بدر الأتيبي بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السابع.
قال الإمام أبو عبد الله بن بطة رحمه الله تعالى: واستعمال العشر التي قيل إنها من الفطرة، وهي سنة أبينا إبراهيم، وهي خمس في الرأس وخمس في الجسد. فأما اللواتي في الرأس فالمضمضة والاستنشاق والسواك وقص الشارب والفرق، وأما اللواتي في البدن فالاستنجاء والختان وحلق العانة وتقليم الأظافر ونتف العطفين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: واستعمال العشر التي قيل إنها من الفطرة، أي ومن السنة. استعمال العشر هذه التي ذكرها إبقاء وإزالة، وهذه العشر هي خصال الفطرة، وقد ذكرها المفسرون عند قوله تبارك وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. فصح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، صح عنه أنه قال رضي الله عنه: ابتلاه الله بالطهارة. يقول ابن عباس في تفسير هذه الآية: وإذ ابتلى إبراهيم ابتلاه الله بالطهارة، خمس في الرأس وخمس في الجسد. ثم قال: في الرأس السواك والاستنشاق والمضمضة وقص الشارب وفرق الرأس، فرق الرأس إلى جانبين إن كان جمة أو لمة يفرق من النصف. فهذه في الرأس، السواك في الفم والفم في الرأس، الاستنشاق في الأنف والأنف في الرأس، والمضمضة في الفم والفم في الرأس، وقص الشارب وهو في الوجه في الرأس، وفرق الرأس الشعر وهو في الرأس. فهذه خمس كلها في الرأس. قال رضي الله عنه: وفي الجسد خمسة، يعني بقية أعضاء الجسد فيها خمس. ما هي؟ قال: تقليم الأظافر، هذا في اليدين، أصابع اليدين، وحلق العانة، والختان، والاستنجاء عند البول والغائط، ونتف الأبيض. هكذا فسر عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما هذه الآية: وإذ ابتلى إبراهيم. خرجه عبد الرزاق في تفسيره من طريق معمر، وهو أيضا عند ابن جرير الطبري، وسنده صحيح، لأن عبد الرزاق يرويه عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس. عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه، وهذا إسناد صحيح. فهذه هي العشر التي ذكرها. وخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وتقليم الأظافر. هذه خمسة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء. أربع هذه في الرأس، والخامسة تقليم الأظافر، والسادسة غسل البراجم. والبراجم هي ما بين الأصابع، ما بين الأصابع في الرجلين واليدين هذا، وما بين الأصابع، هذه يقال عنها البراجم، ويتأكد في الجنابة حتى يطمئن ويتأكد أن الماء قد مس جميع بشرته. ثم قال: ونطف الأبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء. قال مصعب حضرات الحديث: قال نسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة، نسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. فهذه العشر هي من الفطرة، وسقط فرق الرأس هنا. عشر من الفطرة نص الأثر هي السواك ثم قلم الظفر، وقص شارب مع الإعفاء للحية، كذا انتقاص الماء، والنتف للإبط، وحلق فاعلمي لعانة، والغسل للبراجم. كذا الختان كذا الختان ثم الاستنشاق مع مضمضة، والشك في الأخرى وقع. هكذا يقول في النظم عبد العزيز. فين عبد العزيز؟ هكذا نعم. فهذه هي العشر من الفطرة التي في صحيح مسلم، وهي التي نظمها الناظم. والمراد بالفطرة السنة القديمة، السنة القديمة التي تتابع عليها الأنبياء فكلهم عليها. ومن هذا يعلم أن إعفاء اللحية سنة الأنبياء أجمعين، ومنه يعلم أن اليهود إذا حلقوا فهم مخالفون لما عليه أنبياؤهم، بل ونص القرآن يدل على ذلك. قال: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، هارون يقوله عليه الصلاة والسلام لموسى عليه الصلاة والسلام. فإذا الفطرة هي السنة القديمة التي اختارها الله جل وعلا للأنبياء جميعا فتتابعوا عليها، واتفقت شرائعهم عليها، حتى لكأنها أمر جبلي في جميع الأمم، كأنها أمر جبلي في جميع الأمم، ما اختلفت فيها الأمم. والفطرة هنا هي السنة. يقول البغوي رحمه الله: المراد بهذه الخصال أنها من سنن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الذين أمرنا أن نقتدي بهم. وقوله رحمه الله: ومن السنة تقديم الرجل اليمنى عند دخول المسجد، وتأخيرها إذا خرج، وتأخيرها إذا خرج. وهذا قد تقدم الكلام عنه بالأمس، وفيه حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى. خرجه الحاكم وصححه على شرط مسلم. من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى. خرجه الحاكم وصححه على شرط مسلم. وقوله رحمه الله تعالى: وقوله عند الدخول، يعني دخول المسجد: اللهم صل على محمد النبي وسلم، واغفر لي ذنوبي، وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج مثل ذلك، إلا أنه يقول: وافتح لي أبواب فضلك. وهذا لحديث فاطمة الذي رواه أحمد رحمه الله تعالى في مسنده، والترمذي وابن ماجه، وفي سنده انقطاع، فلذلك أعله الترمذي وقال: حديث حسن وليس إسناده بمتصل، وليس إسناده بمتصل. ولكن يشهد له حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه عند مسلم في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم افتح لي أبواب فضلك، بدون لفظة السلام، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. فهذا قد صح في صحيح مسلم رحمه الله تعالى، وما ذلك إلا لأن الدخول إلى المسجد سبب لرحمة الله تبارك وتعالى، فيحتاج الإنسان إليها أثناء دخوله ومكوثه وصلاته في المسجد. فناسب أن يقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. والخروج لأنه سعي في الأرض وطلب للرزق، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من إيش؟ من فضل الله. فناسب أن تقول: وافتح لي أبواب فضلك. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، اخرجوا، خرجتم من المساجد، وابتغوا من فضل الله. فناسب أن تقول: وافتح لي أبواب فضلك. فهذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفي دخولك اليمين قدمي، وفي الخروج عكس ذاك فاعلمي، وسمي واستغفر وصلي فيهما على رسول الله نصا علما. والرحمة تسأل عند مولاك والرحمة تسأل إيش؟ والرحمة تسأل في الدخول واسألي عند الخروج فضل مولاك العلي. خليك معنا يا عبد العزيز حتى نسمع عليك نحن. والرحمة تسأل في الدخول واسألي عند الخروج فضل مولاك العلي. فجمعت هذه الأبيات الثلاثة هذه النصوص جميعا، فرحم الله المصنف والمخرجين والمحشين والناظم، رحم الله الجميع. نعم.
قال: ومن السنة الوقار في المشي والسكينة عند المشي إلى الصلاة، وألا يفرقع الرجل أصابعه إذا أراد الصلاة، ولا يشبك يديه فيها.
وألا يفرقع ولا يشبك، نعم، منصوب على منصوب معطوف عليه، نعم،
ولا يشبك يديه فيها.
نعم.
ويترك العبث فيها والالتفات، وترك العبث بالخاتم واللحية، ودوام الخشوع والنظر إلى موضع السجود.
نعم.
ووضع اليمين على الشمال تحت السرة كفعل علي رضي الله عنه وأمره بذلك.
نعم.
والجهر بآمين عند قول الإمام ولا الضالين، ومد الصوت بها، وكثرة ذكر الله عز وجل، وذكر العلم في المسجد، وترك الخوض والفضول وحديث الدنيا فيه.
هذه الخصال إلى قوله وترك الحديث، هذه 9 خصال ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وذلك من قوله ومن السنة الوقار في المشي إلى قوله وترك الحديث في المسجد. هذه 9 خصال ذكرها. فأول هذه الخصال 9: الوقار في المشي والسكينة. الوقار والسكينة في المشي عند الصلاة إلى الصلاة. والوقار المراد به هنا الرزانة التي هي ضد الخفة والطيش، فيمشي متئدا بسكينة. ويدل لهذه المسألة حديث أبي هريرة وأبي قتادة المتفق عليه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا، وفي رواية: وما سبقكم فأتموا. وأما الثانية فهي الفرقعة للأصابع، وقد نهي عن ذلك. جاء في حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ولا تفقع أصابعك وأنت في الصلاة. خرجه ابن ماجه وفي سنده ضعف. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الضاحك في الصلاة والملتفت والمفقع أصابعه بمنزلة واحدة. إن الضاحك للصلاة في الصلاة والملتفت والمفقع أصابعه بمنزلة واحدة. خرجه أحمد عنه مرفوعا وفي سنده أيضا ضعف، فهو يشهد للأول. وثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما عند عبد الرزاق في مصنفه، وابن أبي شيبة أيضا في مصنفه، أنه صلى إلى جواره مولاه، مولى ابن عباس، شعبة مولى ابن عباس، صلى إلى جواره وأخذ يفقع أصابعه في الصلاة. فلما فرغ ابن عباس التفت إليه وقال له: تفقع أصابعك وأنت في الصلاة؟ لا أم لك. فقال له هذا منكرا عليه: لا أم لك. يقول له: تفقع أصابعك وأنت في الصلاة، يعني في الصلاة شغل يشغلك عن فقعة الأصابع في الصلاة. وحسنه الشيخ ناصر رحمه الله تعالى في الإرواء. فهذه الأحاديث المرفوعة وهذا أيضا الموقوف على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يدل على أن هذا الأمر كان معروفا عندهم وكانوا ينكرونه، وذلك لما فيه من الملهات والإشغال عن الصلاة والخشوع فيها. وقد جاء أيضا أنه فعل يهود، وأما المسألة الثالثة وهي النهي عن تشبيك اليدين فيها، يعني في الصلاة، فهذا قد صح فيه الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فلا يشبكن بين أصابعه، إذا صلى أحدكم فلا يشبكن بين أصابعه، فإن التشبيك من الشيطان، تشبيك الأصابع من الشيطان، فإن أحدكم في صلاة ما دام في المسجد حتى يخرج منه، ما دام في المسجد حتى يخرج منه. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم وأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى الصلاة فلا يشبكن بين يديه. وفي لفظ هكذا، يعني إذا مشيت فلا تشبك يديك هكذا وأنت في الطريق ذاهب إلى المسجد. لما؟ لأنك في صلاة ما دمت خارجا إلى الصلاة. خرجه الإمام أحمد وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما. والحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا التشبيك لما قد يؤدي إليه من الاشتغال إلى فرقعة الأصابع، لأن الغالب من شبك يديه يشتغل بالفرقعة وهكذا، فيوقعه في محظور آخر إضافة إلى الاشتغال والالتهاء عن الصلاة، والالتهاء عن الصلاة، وأيضا لما فيه من صورة الفتور والكسل عن العبادة، فكأنه جاء إلى العبادة كسلانا. وهو على هذه الحال يكون قد أشبه المنافقين الذين قيل فيهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يقوم وبه الفتور به الكسل، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. وأما الرابعة فهي قوله رحمه الله تعالى وعن أيضا الالتفات عن العبث، عن العبث في الصلاة ويترك العبث فيها والالتفات. هذه هي المسألة الرابعة. فأما الالتفات فلحديث عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم إنما هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، إنما هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، خرجه البخاري. فالنهي عن الالتفات لأجل ألا يجيب الشيطان، فإن الشيطان يحاول عليه إفساد صلاته. وقال لأنس رضي الله تعالى عنه إياك والالتفات في الصلاة الحديث. وفيه فإن الالتفات هلك، فإن الالتفات هلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأنس إياك والالتفات في الصلاة، خرجه الترمذي في جامعه. ولحديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه لا يزال الله مقبلا على العبد ما دام مقبلا عليه وهو في صلاته، ما لم يلتفت، فإذا التفت انصرف عنه سبحانه وتعالى. لا يزال الله مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت انصرف عنه. لما؟ لأن الالتفات انصراف عمن وقفت بين يديه، فهو سوء أدب واشتغال بغيره عنه، فناسب أن ينصرف سبحانه وتعالى عنك. فالمصنف رحمه الله تعالى يقول وترك الالتفاء العبث والالتفات فيها، وذلك لأن هذا الالتفات يذهب بالخشوع في الصلاة وهو ضد السكينة. وقد كان السلف رحمهم الله إذا قام القائم منهم في الصلاة فكأنه عود، كما جاء ذلك عن كثير منهم. وقد رؤي عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما وهو يصلي قائما كأنه عود، فلما فرغ من صلاته قيل له في ذلك قال وما تنكرون، كان أبو بكر رضي الله عنه كذلك، إذا قام في الصلاة كأنه عود، يعني واقف مستقيم لا يلتفت يمنة ولا يسرة ولا يعبث ولا يفرقع ولا يشبك بين أصابعه رضي الله تعالى عنه. فالحاصل أن هذا من أسباب الخشوع، والعبث مما هو مناف لذلك فينبغي أن يترك. لكن إن كان ولا بد فحصل لأمر لا بد له منه فلا بأس بذلك، كأن تعرض له حية مثلا في صلاته أو عقرب فيعقرها يحتاج إلى أن يطردها أو يتحرك شيئا من ذلك، فهذا مستثنى، وما استثنى يدل على توكيد الأصل، وهو الخشوع، لأنه إنما رخص في هذا لحاجة. وقد جاء في أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزاة فصلى بأصحابه وهو يلتفت نحو الشعب، فجاءت الروايات وبينت ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان قد أرسل رسولا له يأتيه بخبر العدو من الليل فتأخر فقامت الصلاة ولما يأتي، فكان صلى الله عليه وسلم يصلي بالقوم بأصحابه رضي الله عنهم وهو يلتفت نحو الشعب. وقد وجه ذلك أهل العلم وشراح الحديث بالروايات أن المراد بالالتفات هنا لحظ الطرف والعين، وهذا لا بأس به إذا دعت إليه الحاجة، لا أنه يلتفت بجسده. وأما المسألة الخامسة فهي ترك العبث بالخاتم واللحية، وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا حديث ضعيف، حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في الصلاة وهو يعبث في لحيته، فقال صلى الله عليه وسلم: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، لخشعت جوارحه. وهذا أورده العراقي في المغني عن حمل الأسفار في الأسفار، وقال هو ضعيف، وعزاه إلى الترمذي الحكيم في نوادر الأصول، وأنا بحثت عن نسختي المسندة فلم أوفق إليها. وعلى كل حال ما دمت ولم أقف على إسناده فيجوز لنا إن ضاق الوقت أن نقلد ولا بأس، وقد قلدنا العراقية وهو صاحب اختصاص رحمه الله تعالى، فنسبه إلى الترمذي الحكيم في نوادر الأصول وحكم عليه بالضعف. ولكن جاء أيضا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم موقوفا، فقد جاء عن حذيفة رضي الله تعالى عنه موقوفا أنه نهى عن ذلك، وجاء أيضا عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى أنه رضي الله عنه نهى عن ذلك، وقال مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة. وعلى كل حال العبث باللحية والعبث بالخاتم مناف للخشوع، ومثله العبث بالساعة، ومثله العبث بالغترة، ومثله العبث بالجوال، ومثله العبث بالجبة والبشت ونحو ذلك، كل هذا منهي عنه. فينبغي للإنسان إذا أقبل على صلاته أن لا يشتغل بغيرها، لأن في السكينة الخشوع، وفي العبث والالتفات ذهاب ذلك كله. نسأل الله العافية والسلامة. وأيضا قوله دوام الخشوع، قوله رحمه الله تعالى ودوام الخشوع، وهذا فيه قول الله تبارك وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فمدحهم سبحانه وتعالى بالخشوع في الصلاة أول ما مدحهم به: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فأول ما مدحهم بالخشوع في الصلاة، فهي خلة عظيمة وهي لب الصلاة، فإن المرء ليس له من صلاته إلا ما عقل، ليس له من صلاته إلا ما عقل، فيكفي العبد في هذا ما جاء في هذا الكتاب العزيز، حيث مدح أهل الخشوع في الصلاة بهذه الصفة قبل كل شيء، فينبغي للمؤمن أن يتصف بذلك. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم كذلك. وقوله رحمه الله تعالى: والنظر إلى سجوده، والنظر إلى سجوده، إلى موضع سجوده، وذلك لما ورد عن ابن سيرين رحمه الله تعالى في قول الله تبارك وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقلب بصره في الصلاة، يقلب بصره في الصلاة، فنزلت في السماء، في السماء، فنزلت: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فطأطأ رأسه. وهو عند سعيد بن منصور في تفسيره من السنن قال: وكانوا يستحبون للرجل ألا يجاوز بصره مصلى. وهو مرسل كما ترون، هذا الحديث مرسل عن ابن سيرين. وعلى كل حال، النظر إلى السجود له فوائد، منها الخشوع في الصلاة الذي مدح أهله، ومنها اجتماع القلب وتفكره في قراءته، ومنها بعد السهو عنه، فتكون صلاته حينئذ في غاية الإتقان. وقوله رحمه الله تعالى، نعم،
قال: ووضع اليمين على الشمال تحت السرة كفعل علي رضي الله عنه وأمره بذلك.
وقوله ووضع اليمين على الشمال تحت السرة كفعل علي رضي الله تعالى عنه، كفعل علي رضي الله تعالى عنه ذلك، وأمره به. وهذه المسألة، وضع الأكف في الصلاة حال القيام أين يكون، مسألة خلافية شهيرة بين أهل العلم. فهنا عن علي أنها تكون تحت السرة، وهذا الحديث ضعيف، وقد حش عليه المحشي عندكم وكفانا المؤنى جزاه الله خيرا، وجاء أيضا فوق السرة وفيه ضعف أيضا، وجاء أيضا من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. قال ابن خزيمة: ولا شيء أصح من حديث وائل المذكور. والشيخ ناصر لما خرج الحديث هذا في الصفة قال رحمه الله تعالى: وضعهما على الصدر هو الذي ثبت في السنة وخلافه ضعيف. أو لا أصل له، ضعيف مثل حديث علي. فوضع اليمين على الشمال تحت السرة ضعيف، وفوق السرة ضعيف، والحنابلة عندهم الروايتان: تحت السرة وفوق السرة، والحنفية عندهم تحت السرة، والشافعية فوق السرة، والصحيح من ذلك كله أنه على الصدر. وليضع اليمنى على صدر له كما ابن حجر نقل، على اليسرى على صدر له كما ابن حجر نقل. هز رأسه عبد العزيز، لأننا ذكرنا على تركناها. وليضع اليمنى على اليسرى على صدر له كما ابن حجر نقل، هذا هو الصح ما ورد في هذه المسألة. وأما ما ذكره الشارح أو المصنف رحمه الله تعالى فتبع فيه هذا ما عند الحنابلة وهو ضعيف. المذهب عندنا تحت السرة وفوق السرة أيضا رواية عن أحمد أخرى، والمذهب عندنا ضعيف، حديثه ضعيف، والصحيح حديث وائل ابن حجر رحمه الله تعالى، وهو اختيار شيخنا شيخ الإسلام في هذا العصر شيخ عبد العزيز، وله في ذلك بحث مشهور منشور. وقوله رحمه الله تعالى والجهر بآمين، والجهر بآمين يعني في الصلاة، وهذه المسألة أدخلها لمخالفة أهل الرأي فيها، لمخالفة أهل الرأي فيها مع صحة الأحاديث فيها. فإنه إذا أمن الإمام وأمن من خلفه فإذا وافق تأمينهم تأمين الملائكة غفر لهم ما تقدم من ذنوبهم كما جاء ذلك في الحديث. فعن وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين يمد بها صوته. وعند أبي داود أيضا أن أصحابه يؤمنون خلفه حتى إنك لتسمع للمسجد رجة بها. ومع هذه الأحاديث كلها الحنفية خالفت، فهم محجوجون بالأثر، فلما خالفوا صحيح الأثر جعلت هذه المسألة أيضا في مسائل كتب الاعتقاد. وقوله رحمه الله تعالى بعد ذلك نعم
قال وكثرة ذكر الله عز وجل وذكر العلم في المسجد وترك الخوض والفضول وحديث الدنيا فيه فإن ذلك مكروه، وقد رويت فيه أحاديث غليظة صعبة بطرق جياد صحاح ورجال ثقات، منها ما رواه عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يكون في آخر الزمان قوم يجلسون في المساجد إمامهم الدنيا لا تجالسوهم فليس لله فيهم حاجة، ومنها ما روى عبد الله بن عمرو أنه قال لا تقوم الساعة حتى يجلس الناس في المساجد ليس فيهم مؤمن حديثهم الدنيا، ومنها ما قاله الحسن سيأتي على الناس زمان يجلسون في المساجد حلقا حلقا حديثهم الدنيا لا تجالسوهم، فإن الله عز وجل قد تركهم من بين يديه، فهذا كله من حديث الدنيا وأهلها في المساجد.
قوله رحمه الله وكثرة ذكر الله عز وجل، وذكر العلم في المسجد إلى آخره. أما كثرة ذكر الله فذلك لأن الله جل وعلا يقول في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فنص الله جل وعلا في هذه الآية على ذكره في المساجد في موضعين، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فهذا ذكر الله، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، فدل ذلك على أن هذه المساجد إنما هي لذكر الله جل وعلا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في حديث الأعرابي الذي بال في المسجد إن هذه المساجد لا يصبح فيها شيء من البول أو الغائط وإنما هي للصلاة وذكر الله وقراءة القرآن، فدل ذلك دلالة بينة على هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى. وكذلك العلم، فإن العلم من ذكر الله، ويدل عليه ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم الرحمة وغشيتهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فقوله يتلون كتاب الله هذه قراءة، ويتدارسونه بينهم يعني يتدارسون أحكامه ويتفقهون فيه ويعرفون حلاله وحرامه، وهذا هو العلم. وترك الخوض والفضول وحديث الدنيا فيه، يعني ينبغي للمسلم أن لا يتحدث بالمسجد بحديث أمور الدنيا والفضول في هذا، وقد كره ذلك جمع من السلف رحمهم الله تعالى. فينبغي أن تصان المساجد عن ذلك، فإن المساجد إنما هي للصلاة وذكر الله وقراءة القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الأحاديث التي وردت ما رواه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يكون في آخر الزمان قوم يجلسون في المساجد أمامهم الدنيا لا تجالسوهم فليس لله فيهم حاجة، هم في المسجد ولا يتحدثون إلا في أمور الدنيا. وهذا الحديث عند الطبراني كما ذكر المحشي عندكم، هو عند الطبراني في الكبير عن ابن مسعود رضي الله عنه، وأيضا هو عند ابن حبان، عند ابن حبان في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود، وجاء أيضا عن أنس رضي الله عنه عند الحاكم في مستدركه وصححه ووافقه الذهبي. ومنها حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أنه قال: لا تقوم الساعة حتى يجلس الناس في المساجد ليس فيهم مؤمن حديثهم الدنيا، يعني أهل الإيمان إذا دخلوا المساجد تركوا الدنيا وأقبلوا على صلاتهم وعبادتهم وذكرهم. لما؟ لأن الله جل وعلا يقول: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة الآية. فدل ذلك على أن أهل الإيمان لا يلهيهم شيء عن طاعة الله تبارك وتعالى إذا دخلوا هذه المساجد، فهؤلاء الإيمان فيهم ضعيف، فحينئذ يغلب عليهم مع أنهم في أعظم موقع ينبغي أن يتقوى إيمانهم فيه ألا وهو المسجد، فإن عدوهم قد حبسه الله تبارك وتعالى عنهم في مثل هذه البقعة المباركة، إذا دخل واستعاذ بالله من الشيطان الرجيم قدم رجله اليمنى أخر اليسرى وصلى ركعتين واستعاذ بالله جل وعلا من الشيطان الرجيم في استفتاحه: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه، فحينئذ يكون قد عصم من الله تبارك وتعالى. وهذا الأثر عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما لم يحشي عليه المصنف، وهو عند ابن أبي شيبة في الإيمان والحاكم في المستدرك والخلال في السنة، عند ابن أبي شيبة في جزئه الصغير في الإيمان والحاكم في مستدركه والخلال في السنة، وسنده عن عبد الله بن عمرو صحيح. ومنها ما قاله الحسن البصري رحمه الله: سيأتي على الناس زمان يجلسون في المساجد حلقا حلقا حديثهم الدنيا لا تجالسوهم فإن الله عز وجل قد تركهم من بين يديه. وهذا أخذه حسن عن شيوخه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين تقدم ذكر حديثهم. وحديث حسن رحمه الله تعالى هذا المقطوع من قوله عزه عندكم المحشي إلى شعب الإيمان، وهو أيضا عند الإمام أحمد في كتاب الورع. وذلك لأن هؤلاء الناس في آخر الزمان لا يقيمون لهذه المساجد حرمة، فبدل أن ينظر إلى أن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من أمور الدنيا، وإنما هي لذكر الله ولتلاوة القرآن وللصلاة ونحو ذلك، هؤلاء عكسوا القضية فجعلوها لدنياهم. وقوله قد تركهم الله من بين يديه، يعني ترك توفيقهم، ترك توفيقهم، فاشتغلوا بما نهوا عنه وأعرضوا عما أمروا به. قال رحمه الله تعالى: فهذا كله من حديث الدنيا وأهلها، وأهلها في المساجد، وأهلها في المساجد. ثم قال رحمه الله: نعم،
قال: والبيع والشراء بالجدال والخصومة، وإنشاد الضوال، وإنشاد الشعر والغزل، ورفع الصوت، وسل السيوف، وكثرة اللغط.
نعم، قوله رحمه الله: والبيع والشراء، يعني في المسجد، وهذا لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع والشراء في المسجد، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن خزيمة. كذاك لا تتخذ طريقا ولا لبيع وشراء سوقا، فالمساجد ليست أسواقا، فإنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. وأما السوق فإذا خرجت، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. والجدال والخصومة كذلك، لأنه يذهب بالخشوع ويؤدي إلى ارتفاع الأصوات، وربما أدى إلى الاحتراب. والنبي صلى الله عليه وسلم قد سمع أصحابه ذات يوم وهم يتجادلون في القرآن، فخرج مغضبا كأنما فقئ في وجهه حب الرمان، ثم قال: أبهذا أمرتم الحديث؟ فغضب صلى الله عليه وسلم من الجدال والخصومة في مسجده عليه الصلاة والسلام. بل عمر رضي الله تعالى عنه قال للغريب: لولا أنك لست من المدينة لأوجعتك ضربا ترفع صوتك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن المساجد ينبغي أن توقر وأن تصان عن الخصومة وعن الجدال بالباطل. وقوله رحمه الله تعالى: وإنشاد الضوال، وإنشاد الشعر، وإنشاد الضوال، وإنشاد الشعر. فأما إنشاد الضوال فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا له: لا أربح الله تجارتك، لا أربح الله تجارتك. وهذا نحن نعاني منه اليوم كثيرا في المساجد التي لها أسوار، نجد أصحاب السؤك يبيعونها داخل المسجد، ونجد أصحاب الساعات يبيعونها في حوش المسجد، ونجد أصحاب العطور يبيعونها في حوش المسجد، المسجد الذي له أسوار. وأنا كثيرا ما رأيت هذا في منطقة مكة، في جدة خاصة، يدخلون إلى سور المسجد ويبيعون فيه. فقولوا له: لا أربح الله تجارتك، فإن المساجد ليست أسواقا. كذاك لا تتخذ طريقا ولا لبيع وشراء سوقا، وإذا رأيتم من ينشد فيها ضالة فقولوا له: لا ردها الله عليك. هكذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنجد والمقتاد يتقيها، كذا الحدود لا تقام فيها، كذا بها أسلحة لا تشهر، ومن بها يرفع صوتا يزجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كله، فإنشاد الضوال فيها لا يجوز، يذهب إلى خارج الباب ويقف، كلما نزل فوج من المسجد سألهم هل وجدتم كذا هل وجدتم كذا. أما أنه يدخل داخل المسجد فهذا يؤدي به إلى دعوة الناس عليه امتثالا لأمر الله تبارك، لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن نقول له لا ردها الله عليك، فيحصل بعكس ما أراد، يخرج بعكس ما أراد، أراد أن يعرف ضالة ويهتدي إليها فدعي عليه بألا يهدى إليها، فهذا عكس ما أراد، فينطبق عليه رام نفعا فضر من غير قصده، ومن البر ما يكون عقوقا، فربما دعي عليه وصادف وقت إجابة فلا ترجع عليه ضالته. وينبغي أن يعلم الناس هذا، فإن الناس يجهلون كثيرا من الأحكام وخصوصا في مثل هذه الأيام. قوله رحمه الله وإنشاد الشعر، والمراد بالشعر نوعا معينا لا كل الشعر، وفيه حديث ابن عمرو رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تناشد الأشعار في المسجد، وبوب على هذا ابن خزيمة في الصحيح قائلا باب ذكر، يقول ابن خزيمة في صحيحه باب ذكر الخبر الدال على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن تناشد بعض الأشعار في المساجد، إنما نهى عن تناشد بعض الأشعار في المساجد لا جميعها. هذه ترجمة ابن خزيمة على هذا الحديث. وقد أباح لحسان أن يهجو المشركين في المسجد، ودعا له أن يؤيد بروح القدس ما دام مجيبا عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعيد، حديث عبد الله بن عمرو عند ابن خزيمة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تناشد الأشعار في المسجد، وبوب عليه قائلا باب ذكر الخبر الدال على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن تناشد بعض الأشعار في المساجد لا عن جميعها. كيف استدل على هذا؟ إذ قد أباح لحسان أن يهجو المشركين، ودعا له أن يؤيد بروح القدس ما دام مجيبا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل عليه أيضا ما ذكره المحشي عندكم، هذا هو الذي أشار إليه ابن خزيمة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصب لحسان منبرا في المسجد فيقوم عليه يهجو الكفار، خرجه الترمذي وحسنه والحاكم وصححه. فالشاهد أن هذا دال على نوع من الشعر، وقد تكلم عليه المصنف هنا بقوله وإنشاد الشعر والغزل، والغزل لا خير فيه لأنه إنما يكون فيه الفجور أو الطريق إلى الفجور، نعوذ بالله من ذلك، لأنه فيه تشبيب بالنساء وذكر محاسن النساء ووصف حالهن وخلقهن، وهذا كله ينافي حرمة المساجد. فأما الدفاع عن دين الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وعن دعوة الإسلام وعن مبادئه العظيمة فلا بأس بذلك. وعمر رضي الله تعالى عنه لما أنكر على حسان إنشاده الشعر في المسجد قال قد أنشدته بين يدي من هو خير منك، بين يدي من هو خير منك، فدل ذلك على أن هذا إنما هو في نوع خاص. ورفع الصوت كذلك، وسل السيوف الأسلحة كذلك، كذا بها أسلحة لا تشهر. وفي هذا ما جاء من حديث جبير بن مطعم وذكره المحشي عندكم جزاه الله خيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسل السيوف، حديث جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد شمس ابن عبد شمس بن نوفل ابن عبد مناف ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تسل السيوف ولا تبر النبل في المساجد ولا يحلف بالله في المساجد، وفيه ضعف. وهكذا كثرة اللغط، لأن ذلك يكون سببا للتشويش على المصلين والتالين، كثرة اللغط يعني كثرة الكلام ورفع الصوت، لأن فيه تشويشا على المصلين والتالين القارئين للقرآن، فنهي عنه لما يذهب من الخشوع عند المصلي ومن التفكر والتدبر في القرآن عند القارئ. ولا شك أن كثرة اللغط أعظم سبب في إذهاب ذلك، فإنها تذهب الخير وتذهب العلم وتذهب الفكر وتنسي الإنسان. ومن أوضح الأدلة على ذلك حديث ليلة القدر، إني خرجت وأنا أريد أن أخبركم عن ليلة القدر أي ليلة هي، لما قال أريدها أي ليلة هي، فتلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون ذلك خير الحديث. فالشاهد أن كثرة اللغط والجدال والخصام والملاحاة هذه في المساجد لا تصلح، لأن فيها تشويشا على المصلين وإذهابا لخشوعهم، وفيها تشويش أيضا على التالين وإذهاب لتفكيرهم وتدبرهم لكلام ربهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين والبصيرة فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيرا.